الضرب. فإنهم زعموا أن أرنباً كان بيده ثمرات فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع خصمه إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حكم الضرب. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضرب، فنادته الأرنب: يا أبا حكم. فقال: سميعا دعوتما. فقال: جئتك أنا وهذا نختصم إليه. قال: في بيته يؤتى الحكم. فقال للأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضرب: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبدي إلا الخير. قالت: فلقمتك. قال: بحقك أقمتك. قالت: فلقمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: فاضطرب. أبو حزم هذا لا يغضب أحدا أبدا، أبو حزم لا يغضب أحدا أبدا، ولا بد أن يكون الحق مرا. لكن إذا كان في وسط تسوده الأعراض الجاهلة التي لم يحكمها الإسلام منذ سنين. أنا أتلقى في يوم واحد أكثر من 150 مكالمة، منها 110 أو 120 من القاهرة وحدها، ومن فتاوى متعددة ومتشابهة، وأنا لا أدري ما الذي قالته لي هذه الفتاة، ولا أعرف طبعا عينها، والمفتي إنما هو أثير السؤال. أي كان السؤال، يعني لو رجل أعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئة في واقع الأمر، فأنا لا أعطي الفتوى إلا على مصدر السؤال، فلا أدري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى أفتيتها. إن كانت حضرت عني هذه الفتوى أفتيتها بذلك. لكن الذي أعتقد وأشيعه وأجهر به ولا أغيره لأرضي أحدا ولا أجبر أحدا على أن يتبنى فتواي، لكنني لا أغيرها، أنه لا يجوز للبنت أن تدخل مدرسة مختلفة ولا جامعة مختلفة، فهذا حرام. ولست أنا متفردا ولست أنا مغتلبا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من أنواع الغربة، أن تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غاية الغرارة، ويرمى أهله بالشذوذ وبالانحراف. أيها الإخوة، الصحابة الأوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم لله تبارك وتعالى هم الذين نصرهم الله عز وجل، بل إن الله عز وجل حرم على المهاجرين كما في حديث علاء بن حرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفثوا في مكة بعد النسك إلا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجرين أن يرجع إلى مكة، أن يمكث في مكة فوق 3 أيام، فضلا عن أن يرجع إليها ساكنا. لذلك بلغ من الأمر أن الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك أن ترجع فيه مطلقا، فإنه يوم خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، لأنهم يوم تركوها تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رأيت أن أسرد عليكم اليوم حديثا ماسعا رائعا رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحلية، من حديث إبراهيم بن سعد، ورواه أيضا البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث يونس ابن بكير، ورواه إسحاق الطاهوي ومن طريقه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق جرير بن حازم، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثة الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكائي وعبد الرحمن بن بشير، هؤلاء الخمسة يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار، ومحمد ابن إسحاق ابن يسار هذا هو صاحب السيرة، وقد روى هذا الحديث بقوله في سيرته. قال حدثنا الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يبدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الألم، فجمعوا له ألما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بالطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهما وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيه، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد طبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليكم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بنا عادوا عليهم، فقالوا لهم: لهما نعم. ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما ثم سلماه، فقال له: أيها الملك، إنه قد طبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عادوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقال فخالقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عادوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قال فغضب النجاشي ثم قال: لا هين الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكال قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان بأمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منع فتركتهم منهما وأحفظت جوارهم ما جاوروني. قال ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قال فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونغيب الجوار، يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما خفرونا وظلمونا وشكوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي. فقرأ عليه فطرا من كافها يا علي قال. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أجاب. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خبراءهم. قال فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أكثر رجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قال ثم غدا علي بالغدر فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي يده إلى الأرض منها عودا، ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت فصارقته حوله حين قال ما قال، فقال وان خرتم والله اذهبوا فانتم سيوم لارضي. والسيوم هم الامنون بلغه الحبشه، من سبكم غر ثم من سبكم غر ثم من سبكم غر، فلا احب ان لي ذكرا ذهبا، والذكر انسان الحبشه هو الجبل، فما احب ان يكون لي ذكرا ذهبا، واني اذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجه لنا بها والله، فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حين رد علي ملكي فاخذ الرشوه فيه، وما اطاع الناس في فاطيعهم فيه. قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، واقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله انا على ذلك اذ نزل به، يعني بالنجاشي، من ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمنا حزنا قط، كان اشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا ان يظهر ذلك على النجاشي، فياتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر رفعه القوم ثم ياتينا بالخبر. قالت فقال الزبير بن العوام انا، وكان احدث القوم سنا. قالت فنفخوا له خرفه فجعلوها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج الى ناحيه النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه امر الحبشه، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يومئذ هجره. هذا كما يعني سمعتم هذا حديث ممتع خصصه علينا واحده من السابقين الاولين من المهاجرين. فمعلوم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا الى الحبشه مرتين. في المره الاولى هاجر 12 رجلا واربع نسوه، دي الهجره الاولى، وكانت ام سلمه من المهاجرات في الهجره الاولى. النسوه الاربعه ام سلمه مع زوجها ابي سلمه، وعثمان مع رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو حذيفه ابن عقبه مع امراته سهله بنت صهيب، وعامر ابن ربيعه مع امراته ليلى بنت ابي حسن. اما الرجال الاخرون فمنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وابن مسعود ومصعب ابن عمير وحاطب ابن عمرو وجماعه اخرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصه حدثت مع الفوج الثاني الذين هاجروا الى الحبشه، وكان فيه جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على فوائد كثيره، فانا اليوم ان شاء الله عز وجل استل منه فائدتين اثنتين. الفائده الاولى قول ام سلمه رضي الله عنها ان قريشا ارسلت رجلين جلدين الى النجاشي، والجلاله معناها المثابره، والمثابره هي المصادره وزنا ومعنى. وهذا من حسن الاختيار، انك اذا ارسلت جنديا لا بد ان يكون مثابرا، إذا انسد عليه سبيله بحث عن سبيل آخر، فإذا انسد عليه السبيل الآخر بحث عن سبيل ثالث. المهم لا يرجع إلا وقد أدى المهمة التي أليق بها. الجندي الماهر لا يعرف الأعذار، ولذلك عمرو بن العاص وكان رجلا مثابرا لما ذهبوا إلى النجاشي وكلماه فلم يصل النجاشي إلى قوله لم ييأس وقال والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى بن مريم لأستأصل به بهذا القول خضراءه. يعني إذا سد عليه الأول لابد أن يرجع وقد أحرز الانتصار كاملا أو أحرز شيئا من الانتصار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأوفى في ذلك، ومن أعجب ما أنت سامع ولا أعلمه اتفق لواحد من بني آدم وعلمي قليل، ولكن ما أظن ظنا راجحا أنه اتفق لأحد من بني آدم إلا لمثل زيد بن ثابت صاحب هذا الموقف العجيب، وخبره خبر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند جيد، وله سند آخر أصح من هذا الإسناد الأول، وفي كلا الإسنادين من المعنى ما ليست الآن. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي بعد ذلك، قال فأتوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالوا يا رسول الله هذا يحفظ 14 سورة مما أنزل الله عليه. قال فأعجب بي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. قال زيد فقال لي يوما يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، وفي لفظ قال تعلم لغة يهود يتعلم العبرية فإني لا آمنهم على كتابي، وفي الإسناد الآخر اللي هو أصح من هذا الإسناد وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب زيد بن ثابت إلى تعلم السريانية. حول الحجر يقول إنه تعلم اللسانين جميعا لحاجته إليهما، إذا مطلوب منه يتعلم العبرية ومطلوب منه يتعلم السريانية. قال زيد فلم يمر علي 15 يوما إلا وقد حذقته يعني صار ماهرا به، وفي لفظ فلم يمر بي أو علي إلا 17 يوما. العلماء جمعوا إن هو تعلم العبرية 15 يوم وتعلم السريانية في يومين، ويقول حذقته فدلوني على رجل غريب عن لغة قومي وأراد أن يتعلم ذلك اللسان، هل يمكن في نصف شهر أن يكون ماهرا بهذا اللسان بعد أن كان جاهلا به؟ أبدا. ما هو الوقود الذي حرك زيد بن ثابت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم له إني أخاف على كتابي، هذا هو الذي حركه، إني أخاف على القرآن، وهذا كاف أن يجعل الدم الذي يجري في العروق كله وقود. لما يقال لمسلم حي الضمير حي الإيمان إني أخاف على القرآن من لعب اللاعبين، أو إني أخاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكاذبين، فتعلم السنة لتقف لتدود عن خياضها. انا لا اتصور اذا كان الرجل حي الضمير حي الايمان تمضي عليه سنون طويله ولا يكون ماهرا بالقران والسنه. انا اقول هذا الكلام لطالب العلم الكثار اللي له 15 سنه يطلب علما ومع ذلك لا يستطيع ان يحلل مساله اصوليه ولا فرعيه. احنا عندنا الذين تزينا بذي طالب العلم كثير جدا، اما الذين تحققوا بالعلم وركبوا مركب الجديه فيه فاقل من القليل. هذا اللعب في السنه على اشده. القران بحمد الله محفوظ منذ نزل وهو غض طري الى اليوم، لو زاد فيه انسان حرفا لخرج الوف الصبيان من جلدات العالم في ديار المسلمين يردون عليه. ليه؟ لان القران منقول نقل التواتر، اعلى درجات التواتر في الدنيا كلها الجيل ينقله عن الجيل. انما السنه سهل اللعب فيها، وقد لعب الوضاعون فيها كثيرا ووضعوا احاديث بالالوف فضلا عن وهم الواهمين وغلط الغافلين وغفله المغفلين الذين ادخلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه غلطا وليس عمدا. اذا عندنا نهي عن متسع، نهي عن اول جماعه كذابين، وأما يعني أسباب الوضع كثيرة. واحد تاجر عايز يروج مثلا يقال حديث ربيع أمتي في العلم والبطيخ مثلا، لو علمتم ما في الحلبة لاشتريتموها بوجهها ذهبا، المؤمن حلي يحب الحلاوة، ها؟ أو مثلا رجل مذهبي يحب إماما ويكره الآخر ويخذل عن مذهبه كهذا المقدور الذي وضع الحديث الآتي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل من بعد يقال له محمد بن إدريس والشافعي أشر على أمتي من إبليس. فده رجل حنفي عايز كذب، عايز كذب عشان يبطل يصوم، يضع حديثا لأجل أن يرفع أبا حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب الممجود لأجل أن يرفع أبا حنيفة، يوم يجعل الشافعي الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله، بل أن تلد نصف الشافعي رحمة الله على الشافعي. وأنا لما أقول هذا أقول غير مغال في الشافعي، فالذي يعرف الشافعي حقا ربما قال اكثر من ذلك حتى سماه اهل مكه ناصر الحديث. وكان الامام احمد يقول لا زالت قضياتنا في يد اهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم. وكان احمد يدعو للشافعي على مدار 40 سنه لا يترك صلاه الا دعا للشافعي فيها، فسمعه عبد الله ولده فقال له يا أبتي من هذا الشافعي؟ ليس سؤال عن رجل يجهله، لكن من هذا الذي تخصه بهذا الدعاء على مدار هذه السنوات الطويلة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا النازح والمنزوح ولا الخاص ولا العام إلا بعدما جالسنا الشافعي. ولما عقد الشافعي رحمه الله مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب استاذه سفيان بن عيينه، لم يتردد الامام احمد في ترك مجلس ابن عيينه وجالس الشافعي، فعزم عليه رفيقه واخوه الامام المجتهد المطلق العلم المفرد الحافظ الجبل إسحاق بن راهويه، فقال له يا أبا عبد الله أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا وهو من أسنامنا، يعني زينة السن؟ فقال له: إن فاتك حديث بعلول وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. ولذلك ندم إسحاق بن راهويه على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع، واشترى كتب الشافعي من تلكته بأربعين دينارا. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس؟ فلأجل أن يضع الشافعي ويرفع أبا حنيفة لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الكرم التي تفرقت بعد الفرقة عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجتاز بعضها بعض أفرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لا حصر لها. فاختلطت السنة الصحيحة بمثل هذا الكذب، واختلطت أيضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواة الذين لم يحكموا صناعة الحديث. فنزل فقيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه الذي جاءت مبينة لكتابه والذي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حقها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فطيب الله عز وجل جمع من العلماء الكبار فنقلوا هذا كله ووضعوا السنة الصحيحة على جنب وزيفوا الكذب والخطأ وبينوه، ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعزز البشرية عن الاتيان بعشر معشاره، بل يقف مشدودين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء وضع بدأ يضع الأحاديث في كتب، وبعض الأحاديث الحسن في كتب، إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنة، يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تذب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعالم الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للنوم طعما ولا يستحل جهله بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافع عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن الجبار. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تسل سخيمة الصدر. وفي الحديث الذي حسنه حافظ بن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعظم الهدايا التي يحبها النجاشي الأدب، فالأدب هو الجلد. فجمعوا له أدما كثيرة وكل بطريق من البطريق أو البطريق هو كبير الأساقير كل بطريق جهزوا فيه وجهزوا طبعا للنجاشي باعتبار الملك هدية مخصوص ولكن قالوا لهما الآن هتديش الهدية للنجاشي الأول لأنك انت كده هتموت لكن ادفعوا إلى كل بطريق هدياته أولا البطانة والحاشية اللي هي بتتخذ القرارات البطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون فواصل الأمور هو الوالي بيعرف في كل حال هو الوالي بيفهم في الاقتصاد والسياسة والكور ويفهم كمان في أي حال في الحرب والعسكرية والكلام ده لا طبعا من الذي يشير عليه البطانة البطانة الاقتصادية هم الذين يشيرون والله احنا نغطط الجنيه لان كده احسن ويبقى المرحوم بدل ما يبص ضيق وهو ده الكويس خلاص يبقى نغطط الجنيه مين اللي عمل الحدوته دي؟ الجيران خلاص النهارده احنا عايزين نحارب الاعداء نعمل خطه عسكريه خطه محكمه اللي بينتصر في الحقيقه قرروا البطاقة وإن كان في النهاية التوقيع يكون للوالي عشان كده كل شيء ينسب إليه وده شيء طبيعي شيء طبيعي يعني ليس بمنكر وليس بغريب أن ينسب الشيء للوالي ليه إن توقيع النهائي هو الذي أفضل خطة وده قديم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الفضلى من الدماء لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم وانه يخشى اذا تطاول بالناس زمان ان يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم ابو بكر ورجمت فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم زان بيده مسك حجر وضربه ابدا ما حصلش انما قال اضربوه فكل واحد قال حجر وضرب فيقول عمر رجم رسول الله اي رجم عن امره ورجم عن امر ابي بكر ورجم عن امر عمر كذلك يقول الوالي انا انتصرت في الحرب ولم يباشر القتال بنفسه ولم يباشر وضع الخطه بنفسه خلاص كده فالفضال هم الذين يفعلون كل شيء فمن الخطير جدا جدا ان تكون الفضاله سيئه ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما علمتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون فهل الامه عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير المستشارون يهود او نصارى او مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياه الخوارج هو الخبير ويقدم عقله وقراره على عقول ابنائنا وهم اذكى منه وهم افضل منه لكن احنا عندنا كما يقال قديما عقده الخوارج هذه بطانه الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إعنادكم وفي إخفالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم أوضح كلام الخوارج حتى في الكورة الكرة نفسها يعني حتى مش عارفين نلعب، يعني لا جت عارفين ولا لعب عارفين. تشوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه انا بشجع الكرة ولا اقول الكرة والكلام عن مش حاجة يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هزل. وانخوانك كل مناحي حياتك في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيه لا يخلونكم خبال. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عمل شهادة اسمها شهادة الفيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا الايضو، انا بشهادة حد الفيضو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجك وتخطيطنا للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهدك، ينزل البضاعة احسن من بضاعتك وارضك، يعمل مادة كهربائي زي بتاع البطاطس العشر مرات يولع في المقطع مثلا كله، ويعرف انت واصل لفين. اصبح هذه الذخيرة بطننا بر، بطننا زرعت بر. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات. بينا يعني ليست مسألة خفيفة، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفته إلا خيط له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عظم الله. المعصوم من عظم الله. ليه؟ قال لك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. السلع حبل وغال، السلع حبل وغال. فتصور بطانة سيئة بتكره المستثمرين وتنقذهم، ما تفتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنه او باعدامه او بتنفيذ التهم اليه. فالبطانة مسألة خطيرة، الدنيا كلها مبنية على حسن البطانة او على سوء البطانة. لأجل هذا اخوانا كان امر البطانة في غاية الخطورة. قريش عمل بيه؟ قال يا جماعة اوعوا تدوا الهدية للنجاشي الاول، انما تهد البطانة والعبوا فعولهم وقولوا لهم واستعطفوهم شوية عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا سبوا آلهتنا، يرضيك حد يقرا ابوه الآن؟ يرضيك حد يدق في وش ابوه؟ ليس يرضيك الكلام ده؟ ابوه الواد في وش ابوه؟ تصور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا خارج الجزمه وضربه جزمتين على دماغه، انت يرضيك الكلام ده؟ طبعا ما بيرضيش طبيعي طلع كده. سخنه وخلاه يتخذ قرارا مستقرا. وانا والله شكك بتاع كل الازاز بتاعتنا دي كل الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه والله ما راجع. خلاص يبقى الهديه خدت قلبه واستلمت سفينه صدر بالهديه وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالد قبل ما يقعد مع النجاشي. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حلوه تبقى خالص. اول ما تقعد مع النجاشي تقولوا له والله اباء الولاد دول قدروا بيه. انت ايش عمرك فيهم؟ لو ما شفت شويه جدع انت اول مره تسمع بيه نزلوا ارضك ولا تعرف فيهم حاجه. فطبعا ابوه عنده اكثر منه وعنده عنده اكثر منه والعيله كلها عارفاه. فاحسن حاجه كده ان تسلم العيله ولاد الادب دول لاباهم هم اللي ربوهم. اول ما هم يقولوا كلمه ايه دول؟ قولوا صدقه. صدقه. فاباؤهم اعلى بهم عيلا. يعني هم اللي عارفينهم كويس.
فأنا جاش طبعا لأن دول جماعة دخلين أرضه ولا بينهم من بعضه ولا يعرفوه، فعلى طول خلاص يتلفوا اللي يضربونه ونفرق على كده. ما يجيبوا لنا مشاكل ليه؟ أنا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا أمان. شوية عيال زي دول يروحوا في داهية ونخ، هم فكروا في المسألة كده، وما علموا أن النجاشي رجل نبيل وأنه ذو مروءة، وعلى هذه المروءة تكسرت هذه المؤامرة. فإذا البطانة قلنا بطانة خطيرة، أخطروا أنواع هذه البطانة كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي، تقراها كتير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دون، طب خلي الشيطان ده ابن حلال وجدع ونبيل، لما تحطوا نار ربنا يهدموا بعض. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة ايه؟ الأولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني ينفع تحطوا بقى ربك كله قال تكتب خلاص، يعني انت مش واقف. طيب خد الثانية بقى، وهي باقعة ولا هي، ده مش ابن حلال. ها؟ وهم لكم عدو، يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فلا بالك وهو عدو. ومع ذلك صار اكثر اهل الارض خوادين له يحصبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش الا الروح دي عليه. بئس للخوادين بدلا. فالله اخذته واخترته برغم ان انا درستلك المساله اهو، يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه بعد ما قلت لك ان عدو كمان؟ خلاص بئس للظالمين بلد. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغير، فلما رجع فراني اي غيره قال: ما لك يا عائشه؟ ان جاءك شيطان. فده يدل على ان الغيرة من الشيطان، لان الغيرة من الغل. الغيرة نوع من انواع الغل. اجاءت شيطانك. احنا عندنا النسوان يتعلم، النسوان يقول عليها خط، مش يعني ضغط المسلة، لا، عايزين النسوان يتعلم. اجاءت شيطانك ما لديش معه، إنما غيرت الكلام. قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ خذت المكان. الله يقول للست: يا ست اعملي معروف. يا ست ما تنفذيش عقلية بسرعة في وش، فبغوري من وش السعادة، تقول للناس تطلع لو راجل طلع. ما أنت عمال تقول لي حد الشارب، وأنا أصلا عارفة إني ما عنديش شارب، لأني مش ابن أبوك. ها؟ ارمي شغلك كده وقول انت طالق او راجل اتجوز، يا بنت اعملي معروف، يا بنت اخذي شفاء، لا مش هاخدك، لا تتصرف ده تقول له راجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا بنت انا راجع من الشغل بقالي 12 ساعه شغال، ليه سلام دماغ؟ عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم اللي انا شغال فيه. ابدا لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدي عائشه غيران وبين عليها علامات الغيره، لان الانسان شافها كده اجاء الشيطان، خلصت الموضوع على طول. طالما رجع خلاص، رجع وشدده خلاص انتهى الامر. قالت: يا رسول الله، اوليس لك شيطان؟ قال: بلى. يعني انا ليه شيطان ده كمان، ولكن الله اعانني عليه فاسلم، فلا يامرني الا بخير. يبقى احنا لنا شياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اسلم على يديه الجن والانس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى انت في شيطان ماشي في رجالك دائما، لا بالغالب الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث ابي الاحوص سلام بن سريج الحنفي عن عطية السابع مرة الطيب مرة الحمداني يعني عن ابن مسعود، وتلميذي حسن هذا الحديث مع الغرارة صلى حسن الغريب لا نعرفه الا من حديث ابي الاحوص. وطبعا هو يعني هذا الحديث الصواب فيه انه موقوف، يعني ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وابو الاحمر رفعه. وخالف هذا الاحمر في رفعه جماعه من الثقات، منهم جرير عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي، ومنهم اسماعيل بن علي، ومنهم موسى بن اسماعيل بن ابو ذر. كل الجماعه دول رووا هذا الحديث عن عطاء الثالث عن مرة الطيب عن ابن مسعود انه قال. وطبعا يعني انا لا يعني اعقد المساله بابي الاحوص وحده، ولكن عطاء الثالث كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه الاختلاط. فربما وهم عطاء الثالث رفع الحديث مره وربما وقفه مره، لكن جانب الوصف اقوى، والعلماء يقولون اذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالاخذ بالاقل هو الاحوص، والاقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف بلا شك. فهذا كلام ابن مسعود، ومع انه كلام ابن مسعود الا انه له حكم مرفوع اذ مثله لا يدرك بالراي. قال ان للملك بابن ادم لمه وان للشيطان لمه. اللمه اي منزل القريب. في ثلاث سيارات اغلقت في الشارع، الاخوه اللي هم اغلقوا الشارع سياراتهم يفكوا الموقف. ان للشيطان بن ادم لمه وللملك لمه. اللمه والمنزل يعني انت قاعد في بيتك اهو، يوم الشيطان يقوم جاي يسكن جنبك على طول خلاص. فلمه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي من وجد لمة الملك فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذا الشيطان له جولات متكررة معاه ويلفت لك ألف وش بحيث ما تعرفوش أنت راجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش يتدخل لحد الصورة ويركب لك زميل الطلب، ويركب لك هنا خطين اسودين. ايه استفدت منين؟ اصاب عيط على طول كل البكاء من خشيه الله، خلاص. ويمسكه ذكر. قال انت لما تلاقي واحد لقبلك وكان يقول له ادعي لي انا اولاد، ها؟ بركتك يا اولاد. اتاني هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف ده، ثم تعرفه على طول. لو انت واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش دهوت، ها؟ يقول لابس لي وش ده، وهكذا يفضل يقلع في وش ويلبس وش. المهم انه يغتالك او على الاقل يعطلك فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياته، حياته في الدنيا، عمره. في عطار يوقعك ترع على وشك، ترع تعالى ترع تعمل كده وكده، اديك اتعطلت دقيقه خلاص لانه مش عارف ارتاح. فالشيطان بطانه سيئه جدا وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثره التي ربما يعني تبعتموها بعضا من نتائج هذا الشيطان. دي البطانه السيئه الاولى فاحذرها. البطانه السيئه الثانيه الكفار، والكفار دول اصل البطانه بتاعتهم الشيطان، فهم عن الشيطان يتفرعوا. قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تسعفهم وتنفرهم وتخلونا تبني القرارات وبتاعهم الكلام ده، الشياطين يعني الحركة. فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاذبا فأرسل إليه ينهاء وقال: أقصوهم حيث أقصاهم الله، وخولوهم حيث خولهم الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم اولياء، لا يجوز ان تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا ليل نهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرارا. ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ رئيس الامن الجزار اللي معاه السكاكين يوزعها، اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحه؟ لا كلمه ممدوده ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شويه. مجلس الامن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. احنا بنقول يا اخوان هؤلاء، وطبعا النساء قليل، يعني القرطبي وهو بيمثل الآية دي استرجع وحوقا لكثرة الكافرين الذين اتخذهم الولاة أمناء وكتباء وخزناء. فالعلة قليلة جدا، ومن العسير جدا أن نزيلها بمجرد كلمة أو بقرار يقال أو بكتاب يكتب. فالعلة تحتاج إلى أمة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يسلم مطلقا ولا ينبغي أن تأخذ منه شيئا أبدا إلا ما تعتقد أنه يرفعك، وتكون على حذر أيضا منه. البطانة التالتة بطانة السوء لبني آدم الذين يزينون السوء. وأقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. لما قتل 99 وراح للراهب وقال: قتلت 99 نفسا، قال له لا قتل. الراهب ابن الثاني العالم لما قال له اني قتلت 100 نفس قال له: قال نعم، اخرج من ارضك ارض السوء. ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من هدوم، برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه. هو الهدوم ذلك واحد زي امريكا مثلا؟ لا، امريكا دي يا اخوانا ليست دوله قويه. انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم، انا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. امريكا ليست دوله قويه، جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي، جنودها من عبدة الدنيا، جنودها لا يعرفون صناعة القتال، إنما يقبل طائر في الهواء ويدمر تحت. ومع المعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض. ان استطعت ان تتحاشى الضربات الجويه فانت منتصر. الحرب الجويه كما يقول القاده العسكريون لا تحسم نصره. يا رب صب قنابل ذريه من فوق لا تحسم نصره. انما اللي يجيب النصر القتال البري والامتحان. خلاص في امريكا عايزه سمعتها. يقول لك دار الشرق والخليفات فيه 52 والرعاة عدرات القارات والفرق البالستية المحاماة للرؤوس النووية ويرعبك. لما لقى واحد وقف قبالة كوريا كوريا الشمالية كان عندها من الجرأة انها تطرد المفتشين. تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص شوف الصورة وتقوم شايلة كاميرات التصوير على المنشآت النووية. والمفتشون ينتهكون ثياب الدولة كاملة يضعونها تحت الرغام وتحت الجذع. وكوريا تقول أنا عندي صواريخ تصل إلى أبعد هدف أمريكي في الأرض. وهم هنا يقولوا ما عندناش مش لاقيين ناس. فضلا عن يكون عندنا أسلحة دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا على حفاظها وشبه الجزيره الكوريه بالاسلحه النوويه للعالم انا مش عايز اعيش. شبه الجزيره الكوريه دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبيه راحت واليابان. خلاص كده؟ وبعدين كوريا مسنوده من الصين. ايه اللي حصل؟ لكوريا ويضرب على قفا العراق. يضرب على قفا العراق. كل ما يقول له افتح الموقع يجرؤ. اجلاء يفتحوا له المناطق. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا انت برضه مخبي حاجات. طب دور. قال له لا انا هتعب ليه؟ طلعها من المكان. يا عم ما عنديش حاجة. لا عندك وإلا. خلاص مش هتطلع رأيي لا أنا هشتغل بقى. ها؟ يبقى كوريا والكلام ده عيني عينك. مش الكلام ده تحت في المقاعد في الغرف المغلقة وتحت الترابيزات عيني عينك. لا يفتحون لأن عارفين إن إحنا ما نقدرش نعمل حاجة. البطالة السيئة في بلاد المسلمين بقى لها قرون عمالة تشتغل لحد ما ضيعت البلاد. وضيعت ديار المسلمين. مهمة المفتشين ما كانتش كده. مهمة المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو امريكا دخلت يعرف يقاوم ولا لا؟ فلما تاكدوا ان العراق ليس فيه اسلحه يمكن ان يقاوموا بها الغزو الامريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. اذا المساله كانت مساله جست بس نطلع عشان نعرف ونقلل الاظهار. ها؟ يقول لك صواريخ صمود مداها 150 كيلو. يقول له حطمها. يحطم 100 صاروخ. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي والنبابيك دخل علشان يعمل المساله دي. اي راجل كوري في الدنيا كلها ماشي رافع راسه ولابس صدره عشان استطاعوا ان يقولوا لا كده تعمل ايه؟ فده مش عارف حاجه. عايز واحد يقول لا. انا لا انسى لما طريقه التجسس الامريكيه كانت على حدود الصين وطلعت المخدرات الصينيه واجبرتها على النزول في ارض الصين. ولما حصل الازمه رفضت الصين. شوف العز بتاع الناس. والصين دول لا يدينون بدين. احنا بقى مسلمين اشجع الناس قلوبا. لا يعرف احد معنى الجهاد ولا يتمنى القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط. لا جيش. صناعه مسلمه تفردت بها ديار المسلمين الا وهي صناعه الرجال. لكن يقدرون اديلهم الفرصه مره واحده. بس فرصه حقيقيه لدار هؤلاء الشجعان. الصين الكافره التي لا تدين بدين وليسوا من اهل الكتاب رفضوا. أن تطير طائرة التجسس في سماء الطين، وأنك عايز تاخدها فكها حتة حتة وخدها التلاميذ، إنما عشان تطير مرة ثانية في سماء الطين وأنا أنكرت عليك إنها تطوف بالقرب من الطين، ده بعدك. أنا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالطين إن استطاعت أن تقول لأمريكا لا. شوف الضعف والهوان وصل ليه؟ والآن بقالهم أسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمة الخلافة، ولا طريق له، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نحن لا نستحق النصر، نحن لا نستحق النصر، وليس معنا شيء من أسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من أسباب النصر، ولكن إذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لأمتنا ونريد أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض، والتوينا بجد وإخلاص أن نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس، هجرة إلى الله عز وجل بتوحيده والإخلاص له وحسن التوكل عليه والإنابة له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والإقلاع عن الذنوب، مع هجرة أخرى وهي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لا نخالفه في دقيق ولا جريح، ولا نقدم قول أحد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفس. إذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزمنا على تحقيق العبودية، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المفترين. وليس ذلك على الله العزيز. والعراق عبارة عن عقد العراق أوله. المسألة ليست مقتصرة على العراق، وأنا أقول وليس ما أقوله سرا، فهذا معروف للولاة قبل أن أعرفه أنا أن الدور قادم على مصر، لأن المسألة كلها هي إقامة دولة إسرائيل الكبرى. الرئيس الأمريكي ليجل وبوش الأرض والإبن، هؤلاء يؤمنون بعقيدة أن المسيح لن يخرج إلا إذا التحمت النصرانية مع اليهودية، إذا التحمت النصرانية مع اليهودية حينئذ يخرج المسيح وتفوز النصرانية الدنيا. دي العقيدة للحركات، هذه العقيدة هي للحركات. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الاستيلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذريه. ليه هيضربوهاش؟ زي ما حصل مع اليابان لما الطيارون اليابانيون، واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان، وعرفوا هذه الحقيقة. ولذلك النهضة الصناعية في اليابان من سنة 1945، يعني العملية بتاعت 60 سنة فقط، وشوف اللي اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هما عندهم الخلق واحنا عندنا لحمة راس، احنا أذكى منهم، لكن احنا متخلفين لهم وقارعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلفين هزموا ولقوا والمانيا بقى هزمت مع اليابان والكلام ده، والطيارون اليابانيون وجدوا انهم ضايعين ضايعين، عملوا ايه؟ عملوا فرقه انتحاريه من الطائرات وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الاسطول الامريكي فدمروه عن كامله. فكانت النتيجة القنبلة الذرية في هيروشيما ونجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذرية إذا رأوا أن فشلهم ذريعة وأن فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الأول؟ قال لك أصل دول المواجهة مع إسرائيل أربعة: مصر وهي أقواها وأكبرها والقوة الضاربة التي يحسب لها ألف حساب، والأردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم عجلة قرى ما عدا سوريا أقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو إن أي دولة من العجلة دي حظ الاعتداء عليها وأنا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كامبو بجنبي؟ مفيش غير العراق، لان الخليج كله على بعضه مفيش جيش. والبقعة دي العراق لحد مصر هي البقعة الوحيدة في العالم التي ارسل الله عز وجل فيها الرسل. مفيش نبي طلع على الله ابدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة دي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل، إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من أبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو من الفرات ما قالتش للمغرب ولا موريتانيا، لأن ما تلزموش. لو لزمته أهو من ذات أصل خدناها وأمنا نفسنا واستعنا الإمبراطورية. لكن حدود الطمع محصورة من نيل الفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل. فعايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب إحنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيدة، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيدة في ديار المسلمين وينبذون أهل السنة والجماعة بالأصوليين، والحرب قائمة على قدم الوثاق لاتفاق خضرائهم. علشان ايه؟ قالك هم صحوا وكانوا بيتكلموا وما بيصدوش بالايد ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق في اكثر من استخدام السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيله من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونص ديونك العسكريه وديونك الاقتصاديه ونعمل لك كل حاجه، مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك وخلي البلد كلها جماعات يصحوا بعض ويبتدي ينظر وفيكم سماعون لهم. فعشان كده يا جماعه البطانه من اخطر شيء على وجه الارض، كما قلت الوالي انما يتحرك في قراراته من البطانه. فلو كانت البطانه سيئه بيكون كل القرارات سيئه وعشوائيه، لو كانت البطانه خيره ترى نقائب النور على القرار. يعني مثلا البطانة الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 و 70 و 60 وأكثر من رواية من هذه في الصحيحين أو حجر وجه العدد توجيه يجزو أن يراجع. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسة يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام في رواية البخاري؟ كان معه الملك البطانة بتاعه، فقال له قل إن شاء الله. أشوف الدفاع صديقك الحق فمن كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا غيب الزمان صدعك، شتت فيك شوله ليجمعك. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها وطاف على نسائه، فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف الإنسان، ولدت نصف النور. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو استثنى، لولدت كل امرأة ثالثا يقاتل في سبيل الله ولكان تركا لحاجته. إذا لما يكون الإنسان جيدة يوم يذكره فيقول إن شاء الله. ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة، لما الملك رأى الرؤيا سبع بقرات الحمار يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وخلق الناس يعبروا الرؤيا قالوا له ما تنساش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى ما راح يشعر الثاني أم عبر له الرؤيا، قام رجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فأنا ممكن أجيب واحد ما بحبوش وما أتمنوش على أي سر، بس أستخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق هتطلع إقرار ويا عم هتروح كمان للملك شخصيًا. وظن هذا المسكين أن مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هيقرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند أصحاب المروءات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يبقى في منصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جليل قاعد بيعمل إيه؟ المطلوب ده لو إنسان عنده مروءة عنده نبل متربي يوم قادر يسافر عن فوق. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسه الامريكيه استقال امبارح، ومن اساس المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لانه كان مستشار لشركه امريكيه اعلنت افلاسها. فلما اعلنت افلاسها فهم ان هو سبب في الافلاس، فمحدش حد يتكلم عليه ان قدم الثلاث عروض. استقالتها مش من الشركه، الشركه ثالثه مخلصه، انما قدم استقالته من وزاره الدفاع الامريكي. طب ودي على حته ايه الشركه؟ ما تخليش سنه احنا مرجلين بعقلك والعسكريه حاجه والشركه اللي فلسه حاجه ثانيه. ها؟ لكن الرجل يعني ما رضي واستقر. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى ارفع، قال له لا، اساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. ان ربي يجيبني يعني ما ارفعش كده ابدا، فهموني ان انا رغبت المرض على سبب الخشعه. فلما الملك سال النسوه وقال ما علينا عن النسوء، الملك قال المره دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المره دي بقى يبقى هو البطاله بتاعه. المره الاولانيه ما قدر استخلصه لنفسي. ليه؟ لانه عالم، قال لك العلم الثاني استعمل علمه كان هو بعيد. لكن طالما الرجل عديت الى هذا الحد واميل الى هذا الحد ورفض ان يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف انه بريء، الرجل ده ما فيش حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلق لي التخليص لنفسه. عشان كده اي رجل يتحرك في الدنيا لابد ان يكون له بطانه